بظهر هذا الكوكب الكوكب نفسي التي
التاسعة مساء من طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. هذا خالد عبد الله يقدم لكم الآن نشرة خبرية مفصلة، والبداية مع العناوين الرئيسية. حركة حماس تدعو إلى انتفاضة فلسطينية شاملة والاشتباك مع قوات الاحتلال لحماية المقدسات. لبنان يعتبر أي نشاط في المنطقة البحرية المتنازع عليها مع الكيان الصهيوني عملا عدائيا واستفزازيا. واللجنة الإسلامية لحقوق الإنسان تطلق حملة لدعم إرساء الديمقراطية والحريات في البحرين. وإلى التفاصيل، أهلا بكم. قالت المنظمة الموانئ والملاحة الإيرانية أن طواقم السفينتين اليونانيتين المحتجزتين لدى السلطات الإيرانية بصحة تامة ووضع جيد. وأكدت المنظمة أن الجهات المعنية قدمت التسهيلات للعاملين بالسفينتين للاتصال بعوائلهم، مضيفة أن قوى الأمن تعاملت معهم على أحسن وجه ولم ترد أي شكاوى بهذا الخصوص. يأتي ذلك ردا على رسائل من جهات دولية والأطراف المالكة للسفينتين أعربوا فيها عن هواجسهم إزاء أوضاع الطواقم العاملة. أكد قيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس أن الانتفاضة الشاملة والاشتباك مع قوات الاحتلال في كل مكان في الضفة الغربية والقدس هي السبيل الوحيد لحماية المقدسات والثوابت، وعلى رأسها المسجد الأقصى المبارك. وقال رئيس دائرة العلاقات الوطنية في حماس جاسر البرغوثي أن مدن الضفة التي طالما انتفضت دفاعا عن الأقصى هي الأكثر قدرة اليوم على صياغة برنامج نضالي ثوري يحميه عبر تكثيف وتيرة الاشتباك مع الاحتلال وتشتيت قواه وتكبيد خسائر كبيرة كلما اقترب من المسجد الأقصى المبارك. وأضاف البرغوثي أنه لا خير فينا إذا بات المستوطنون آمنين والمسجد الأقصى يعاني ويلات التدنيس والعدوان. أكدت فصائل المقاومة الفلسطينية أن القدس كانت ستبقى عربية إسلامية وأنها لن تسمح بتهويدها أو مواصلة العدوان عليها. بيان للفصائل بذكرى نكسة حزيران عام 67 أوضح أن إرادة الشعب الفلسطيني ستبقى الأقوى والأكثر قدرة على إفشال مخططات الاحتلال، مشددة على أن المقاومة هي الخيار الاستراتيجي للتعامل مع العقلية الصهيونية القائمة على سفك الدماء. إلى ذلك طالبت الجامعة العربية مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته وإلزام الكيان الغاصب بإنهاء الاحتلال والانسحاب الكامل من كافة الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة. اعتبر الرئيس اللبناني ميشيل عون أن أي عمل أو نشاط في المنطقة البحرية المتنازع عليها مع الكيان الصهيوني عملا عدائيا واستفزازيا بعد اقتحام سفينة صهيونية لهذه المنطقة. جاء ذلك بتصريحات لعون خلال اجتماعه مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أشار فيها إلى استمرار مفاوضات ترسيم الحدود البحرية مع الكيان، مطالبا الجيش بتزويده بآخر المعلومات الأمنية بشأن هذه المنطقة. بدوره أكد رئيس الوزراء اللبناني أن محاولات الصهاينة افتعال أزمة جديدة عبر اعتدائهم على ثروات لبنان المائية أمر بمنتهى الخطورة، محذرا من مغبة تداعياته وما قد يتسبب به من توترات. وحول التصعيد الجديد للكيان الإسرائيلي عند الحدود البحرية اللبنانية نتابع ما يقوله الصحفي حسين عز الدين من بيروت.
الواقع يعني ما تم اليوم من تطور على الجانب البحري لجنوب لبنان أو الحدود اللبنانية الفلسطينية وما يخص ترسيم الحدود شكل يعني حدثا لبنانيا قد يستدعي إلى تداعيات كثيرة، سيما وأن الاحتلال الإسرائيلي يضرب بعرض الحائط كل الاتفاقات والمواثيق. إذا ما استندنا إلى كلام رئيس الجمهورية اللبنانية ميشيل عون بأن هذه المفاوضات ما زالت مستمرة بالتنسيق الدائم بين الفريق اللبناني العسكري الذي ينسق مع الراعي الأممي الأمم المتحدة وحتى مع الوسيط الأمريكي، معتبرا أن أي تطور من شأنه أن يبدأ به الكيان الإسرائيلي بالتنقيب أو أي عمل هو يعد عمل استفزازي وعمل عدائي، وبالتالي يجب أن يتوقف، لأن هناك مجموعة من النقاط التي لا زالت تشكل محطة نزاع وإشكال حول الترسيم، وخاصة في الخطوط. إذا كنا نتحدث عن خط 29 أو عن خط قانا 23 الذي يتعرج إلى خط كريش الذي ما زال أيضا هو موضع التنازع وموضع الإشكال بين لبنان وبين الاحتلال الإسرائيلي. طبعا يعني هذا الأمر استدعى استنفارا سياسيا على كل المستويات، وبالتالي كما بات معلوم الجيش اللبناني يراقب عن كثب، وهو سيزود بطبيعة الحال الجهات الرسمية اللبنانية بكل المعطيات حتى يبنى على الشيء مقتضى. العمل الذي تقوم به اليوم حكومة الاحتلال الإسرائيلي لا يعتبر فقط استفزاز، إنما كما يقرأه البعض وكأنه يضع لبنان أمام أمر واقع أو ضغوط معينة، وربما يعني هذا الأمر غير بعيد أيضا عن الإيحاء الأمريكي كما قال البعض بأن هناك نوع من الضغط الغير مباشر والمباشر على لبنان للقبول بالشروط الأمريكية والتي يرفضها لبنان بالتمسك بسيادته الكاملة على ثرواته البحرية.
أطلقت اللجنة الإسلامية لحقوق الإنسان حملة لدعم إرساء الديمقراطية والحريات في البحرين، وسلطت اللجنة الضوء على انتهاكات حقوق الإنسان والعنصرية التي تشهدها البحرين منذ العام 2006، مشيرة إلى سياسة القمع التي تمارسه المنامة ضد المعارضين، واستنكرت أساليب العنف والتعذيب المتبعة من قبل النظام الحاكم ضد النشطاء المؤيدين للديمقراطية، لافتة إلى تجريدهم من الجنسية واستخدام المرتزقة لقمع أي حركة شعبية تنتقد الحكومة. كما دعت الحملة إلى تعبئة النشطاء في العالم لمناقشة جرائم السلطات هذا البلد وتحميلها مسؤولية انتهاك حقوق مواطنيها. أعلن رئيس منظمة كردستان العراق نيجيرفان بارزاني دعمه للجهود التي تسعى لتقريب الأطراف السياسية وتجاوز المشاكل والمصاعب أمام العملية السياسية في العراق. وذكر المكتب الإعلامي لبارزاني في بيان أن رئيس منطقة كردستان العراق استقبل قبل ظهر اليوم وفد من الأعضاء المستقلين في مجلس النواب العراقي، وجرى خلال اللقاء بحث آخر مستجدات الوضع السياسي العراقي والتحديات القائمة وجهود التوصل لتفاهم بين الأطراف السياسية والخروج من الجمود والانسداد السياسي في البلاد. أفادت وسائل إعلام هندية بأن حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند علق عمل المتحدث باسمه بعد تعليقات مسيئة للنبي الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ضجت وسائل التواصل الاجتماعي في عدد من الدول العربية والإسلامية منذ أمس بالاحتجاج، وذلك بعد تغريدة نشرها نافين كومار جندال المسؤول الإعلامي في حزب بهاراتيا جاناتا في دلهي بشأن زواج النبي محمد عليه الصلاة والسلام. واعتبر المغردون أن تلك التغريدة تمثل امتدادا لسياسة رئيس الوزراء ناريندرا مودي العنصرية ضد المسلمين. كان هذا النبوء الأخير في النشرة، أما الآن في العناوين الرئيسية. حركة حماس تدعو إلى انتفاضة فلسطينية شاملة والاشتباك مع قوات الاحتلال لحماية المقدسات. لبنان يعتبر أي نشاط في المنطقة البحرية المتنازع عليها مع الكيان الصهيوني عملا عدائيا واستفزازيا. ولجنة الإسلامية لحقوق الإنسان تطلق حملة لدعم إرساء الديمقراطية والحريات في البحرين. شكرا لكم طيب المتابعة أعزائي المستمعين، والسلام عليكم.
إيران بلد المحبة والسلام، طهران مدينة الصفاء والكرامة، صوت طهران صوت العدالة والاحترام، إذاعة طهران إذاعة الصدق والحرية،
إذاعة الصدق والحرية. هنا طهران، هنا طهران،
هذه إذاعتكم وهذا صوتكم
على مدار الساعة
من السبت إلى السبت، وبرامج منوعة ومشاركاتكم وآراءكم واقتراحاتكم
عبر جسر المحبة بيننا وبينكم،
راديو هادي @irib.ir،
وأرقام التواصل 22 01 36 84،
ومكرر 2 65 2 9 7، علما أن مفتاح البلد والعاصمة طهران مكرر 09 8 2 1. موعدنا معكم،
موعدنا معكم،
موعدنا معكم،
إذاعة طهران،
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إيران اليوم،
المشهد السياسي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي. انتفاضة 5 حزيران وقوة الشعب الإيراني محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net، كما يمكنكم المشاركة والمساهمة في هذا اللقاء بأصواتكم وبكتاباتكم عبر الواتساب على الرقم 0098 9388 784050. أما أرقام هواتفنا للمشاركة والمساهمة على الهواء مباشرة في هذا اللقاء: 00981 مفتاح البلد والعاصمة، 22013762، 22013768، و 22013848. تعتبر انتفاضة 5 حزيران يونيو عام 1963 المعروفة بانتفاضة 15 خرداد سنة 1342 هجري شمسي في إيران منعطفا تاريخيا في حياة الشعب الإيراني، حيث امتثل هذا الشعب لأوامر الإمام الخميني رضوان الله عليه ليطيح بالنظام الملكي البغيض ويقيم النظام الإسلامي في إيران والتمهيد للحضارة الإسلامية على الصعيد العالمي. فهذه الانتفاضة التي انطلقت من مدينة قم المقدسة احتجاجا على اعتقال جلاوزة نظام الشاه البائد للإمام الخميني رضوان الله عليه شكلت الشرارة الأولى لانتصار الثورة الإسلامية في إيران وبداية لنهضة الإمام الخميني رضوان الله عليه العامة العارمة ضد نظام الشاه وجرائم أمريكا في إيران، وغدت مبدأ تاريخ الثورة الإسلامية، خصوصا وأنها اندلعت بعد خطبة الإمام الخميني ضد النظام الشاهنشاهي قبل ذلك التاريخ بثلاثة أيام، أي في يوم 10 من شهر محرم الحرام في ذلك العام بالمدرسة الفيضية في قم المقدسة. فذلك الخطاب كان حماسيا وثوريا أماط فيه الإمام اللثام عن جرائم الشاه وأسياده من الأمريكان والصهاينة، ما أدى إلى فوران الجماهير المؤمنة في مدينة قم المقدسة وخروجها إلى الشارع في تظاهرات عارمة تأييدا للإمام الخميني رضوان الله عليه. وسرعان ما انتشرت الانتفاضة كالنار في الهشيم لتصل إلى العاصمة طهران ومدن أخرى في إيران لتعلن الجماهير انتفاضة شاملة تطالب بإسقاط النظام الشاهنشاهي الذي اضطر معه إلى استدعاء الدبابات والمدرعات وتعبئة القوات المسلحة كلها لسحق الانتفاضة وقتل الشعب. المراقبون يرون أن صدى ثورة 15 خرداد الذي تجاوز الحدود الإيرانية إلى خارج إيران وإصدار علماء الدين في الحوزات العلمية بالعراق بيانات تأييد للثورة الشعبية العارمة في إيران مطالبين بإطلاق سراح الإمام الخميني رضوان الله عليه فورا ورفع الشعب الإيراني شعارات إما الموت وإما الخميني كانت كالنقش على الحجر، حيث لا يزال الشعب الإيراني يحيي هذه المناسبة رغم مرور أكثر من 60 عاما عليها باعتبارها انتفاضة سقط فيها العديد من الشهداء وألقي القبض على الكثير من أبناء الشعب الإيراني. ومما لا شك فيه أن إطلاق نظام الشاه آنذاك سراح الإمام الخميني بعد اعتقاله أيضا أكد هشاشة ذلك النظام الذي أسقطته الثورة الإسلامية ولا زال يحلم إلى اليوم بالعودة إلى بلاد لفظته وطردته ومسحت تاريخه المزيف، وأن الكلمة القيمة التي ألقاها سماحة الإمام الخامنئي في مرقد الإمام الخميني بمناسبة ذكرى رحيله وتأكيده على التحلي باليقظة وعدم السماح للحرب النفسية بأن تؤثر على معنويات الشعب بينت وبوضوح تام حنكة القائد الذي سد الطريق كليا أمام هذه الأحلام التي تراود أعداء الثورة الإسلامية، وبينت أن العملاء الذين يزودون الأمريكان بالأخبار الكاذبة بشأن إيران هم آخر سلاح لدى أمريكا وهذه الجماعات العميلة. بصورة عامة فإن تأكيد قائد الثورة الإسلامية سماحة الإمام الخامنئي على الخطأ في حسابات الأعداء في تقويمهم لمشاعر الشعب الإيراني ووفائه وصموده كشف مرة أخرى قوة الشعب الإيراني ووقوفه إلى جانب نظامه الإسلامي، وما يؤكد ذلك هو التحركات الأمريكية الأخيرة في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتوجه المدير العام للوكالة للطاقة الذرية رافائيل جروسي إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالإضافة إلى مشروع القرار الأمريكي الأوروبي المقترح في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول البرنامج النووي الإيراني ضمن سيناريو تصعيد الضغوط على الجمهورية الإسلامية، إذ أن أمريكا تريد اليوم ضمان أمن الكيان الصهيوني. أي أن الشعب الإيراني الداعم لنظامه هو اليوم الماسك بزمام المبادرة والضامن لمستقبل نظامه العريق.
إيران اليوم، المشهد السياسي، برنامج يتناول القضايا السياسية على الساحة الإيرانية وكل ما يتعلق بالشأن الإيراني، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إيران اليوم، المشهد السياسي.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. انتفاضة 5 حزيران وقوة الشعب الإيراني محور حديثنا في هذا اللقاء عبر أثير إذاعة طهران، إيران اليوم، المشهد السياسي. وطبعا سنكون معكم في هذا اللقاء، وأيضا نستقبل مساهماتكم ومشاركاتكم عبر أرقام الهواتف المباشرة وكذلك رقم الواتساب. أذكر برقم الواتساب المباشر، أذكر برقم الواتساب 0098-9388-78-4050. وللمزيد من تسليط الضوء على محور حديثنا في هذا اللقاء انتفاضة 5 حزيران وقوة الشعب الإيراني، نرحب بالأستاذ مصيب النعيمي رئيس تحرير صحيفة الوفاق الصادرة في العاصمة طهران. سيد مصيب حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله، أهلا وسهلا بكم وبزملائكم وأيضا بمستمعينا الأعزاء.
حياكم الله أستاذ مصيب. ما هي قراءتكم لانتفاضة 5 حزيران 15 خرداد، وكيف شكلت النواة الأساسية للثورة الإسلامية؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالطبع هذا الحدث وليس حدثا عابرا ولا وليدة اليوم، كان لأن كان هناك خلف هذا الحدث شخصية لديها صفات متميزة من ناحية الفقهية والناحية الجامعية والناحية الفكرية وأيضا الإيمان بالله وبهذا الشعب، و في زمن الذي كان هناك يعني السلطة تسيطر على ليس على عقول الناس بل على مقدرات الناس، وأي تحرك كان من غير الممكن والمستحيل حتى، هناك إقدام واضح من قبل الإمام الخميني غير الملامح كلها عندما عرض صلاحية الشاه، نوع السلطة، طبعيته للغرب، وأيضا دعمه وحضوره في أحضان السلطة التي كانت تؤيد وتدعم الكيان الصهيوني. هذه الملامح الأساسية للثورة الإسلامية التي انتصرت بعد في سنة 79. في ذلك الوقت رسمها الإمام الخميني، لذلك الأمر كان ليس لم يكن كما قلت عابرا، كان هناك يعني فكر ورعي وعقلية لديها دراسة كاملة عن معايير الموجود في العالم ونوعية السلطة والعالم اللي كان منقسم بين الشرق والغرب ويتقاسمون هما، ولن يكون هناك أي دولة يتمكن أن يتحدث عن استقلالية أو تقرير مسيره عبر شعبه. فلذلك طرح هذا الموضوع في هذا الزمان وفي هذا المكان. بالطبع ردة فعل كانت عشوائية من قبل السلطة لأنه لم يكن يعرف ماذا يفعل. أولا الذي هو دعا لهذا الشيء كان نظيف من ناحية الفكر، من ناحية الحياة، من ناحية العقل، لا يمكنها أن يتهمها بالشيء، فلذلك أقدم على أمور عرفية خلقت أجواء شد الناس على يعني تبعية للإمام رحمة الله عليه. فعلى ضوء ذلك يمكن دراسة هذا الواقع، هو لأن هذا المرحلة كانت نقطة مفصلية في مرحلة ما بعد، ما قبل وما بعد بالنسبة للثورة الإسلامية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وطيب وكان الشعار هو أبعد من ذلك، لأن هناك كان الرأي لتحرير المسلمين من قيود الغرب وليس الإيرانيين فقط. هذا النقطة أيضا لم يكن ذلك الوقت مفهوما للكثيرين، لأنهم لم يكن يتصوروا بأن يحدث مثل هذا الشيء. فورثنا الإمام كان مؤمنا بهذا، وكان يقول أنه نحن لدينا الوظيفة والتكليف أن نقوم بواجبنا وأن ندعو الناس للتضحية للغير، خاصة الظالمين الذين هم يريدوا أن يسيطروا على مقدرات وثروات وإمكانات وقرارات الأمة الإسلامية برمتها، وهم الذين ينصبون حكاما ويزيدون حكاما آخر. فهذا كان يعني تعتمد عليه الإمام كأنه هو وظيفة وتكليف إلهي. وطلبه ذلك أخرت أبعادا فيما بعد، حاولوا أن يبعد الإمام عن الصاحة، ولكن سرعان ما تحاتف وجعل الناس يعني يستمرون في الاتصال مع الإمام الخميني. وكان يعني يأخذون هم الذين يرددون رؤية الإمام الشاملة في هذا المجال ويوزعون على الناس. والجيد الشبابي آنذاك أينما كان يطمح الخروج من هذا الوضع الذي كانت تغيب الشعب، لأن الحكومة الشاهنشاهية أو الملكية ليس فيها أي نوع من الاستدلال المنطقي أن يحكم العالم أنه ولد فلان وفلان ولد فلان، وكل فترة يأتي سلطة جديدة حكام آخرين نفس الشيء. وكما نعرف كانوا ليسوا على مستوى الذي ناس ممكن يقيموهم بزعماء يعني في البلاد. كل هذا الأمور يعني حولت المسار الثورة الإسلامية إلى ما جرى في ما نتج عنه انتصار الثورة في 79.
طيب يعني إذا كان النظام الملكي آنذاك يدعي القوة والسيطرة باعتقال الإمام الخميني، لماذا اضطر لإطلاق سراحه بعد اعتقاله؟
كما قلت يعني كان محرج، يعني هو ليس إرادته، كان هناك في رأي أنه يجب أن تصفيه، وكان يخاف أنه إذا كانت أكثر إرادة لهذا الشيء فيثور الشعب عليه بشكل فوري، وكان هناك حركة. صحيح أن الإعلام كان تحت سيطرة السلطة ولم يعرف الناس، ولكن رأوا بأن في هناك جيدا بكامله يقف ضد النظام، ولكن قالوا أن يبعد ويكون هناك في بعيد عن الإيران. على ضوء ذلك ممكن يخفف هذا وضعه، ولا كان هم يعني لديهم الفكرة، وهذا كان بعدين طلع بعض التحليلات أنه كان البعض يقولون يجب أن يكون تصفية كل من قام من مهما كان الإمام الخميني وأتباعه يجب أن نصفيهم، ولكن هم خوفا من سلطتهم لأنه مثل هذا كان جديد. وهذا ما صار يعني في 79 في 78 1978 و79 عندما كان هناك مواجهة للناس في أي مناسبة، إن كانت مناسبة عشراء أو مناسبات الذي يكون هناك تظاهرات، كان يأتي بأربعينية ذلك قياما آخر. وهذا استدل بأنه حتى إذا كان أقدم ذلك الوقت على أي عمل حمطاء، كان الثورة كان على الأقل ينقلب على الشعب، يعني حتى لا نقول أنه ماذا يأتي فيما بعد، ولكن كان يعني الرأي اللي حدثه أنه أي نوع من الخشونة ضد الإمام الخميني، حتى آنذاك لم يتمكنوا أن يهينوا الإمام لأن كان ردة فعل غاضبة في ذلك الوقت، ولكن أرادوا أن يخففوا الوضع، وقالوا سوف كانت تعليلاتهم أنه إذا الإمام الخميني خرج من إيران يخفف الوضع والناس ينسون، ولكن لم يكن كذلك. الناس ارتبطوا يعني أكثر من لقاءات الإمام الخميني، رغم أن كان الإعلام بيدهم، لم يكن هناك لديهم وسيلة إعلامية دان ذاك، كان السلطات إقليمية كلهم في خانة الغرب أو بعضهم في خانة الشرق، ولكن بدوءا من التدبير والحكمة ورؤية واقعية عن قدرة الطرف الآخر، إن كانت الشاه أو من وراء الشاه، وأيضا بالقدرة الكبيرة الذي يتمكن الشعب، تمكن الإمام الخميني أن يأتي بوعي بين الناس ويحضر الأمور لمرحلة التي نتجها الثورة الإسلامية المباركة في 1979.
نعم. طيب سيد مصيب، لو سمحت نتوقف عند فاصل ثم نعود لمتابعة هذا الحديث. مستمعينا الكرام تابعونا.
مناقشة قضايا ذات صلة بإيران، الكشف عن جذور أحقاد ومعاداة معسكر الفتنة والنفاق بحق إيران. أين الحق وما هي الحقيقة؟ عداء جبهة الاستكبار لإيران، لماذا؟ الخبراء يجيبون. إيران اليوم.
طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا إيران اليوم، المشهد السياسي، انتفاضة 5 حزيران وقوة الشعب الإيراني، محور حديثنا في هذا اللقاء عبر أثير إذاعة طهران. ونستضيف فيه الأستاذ مصيب النعيمي، رئيس تحرير صحيفة الوفاق من العاصمة طهران عبر الهاتف. سيد مصيب، ما السر في إحياء الشعب الإيراني مناسبة 5 حزيران 15 خرداد رغم مرور أكثر من 60 عام عليها؟
يعني أعتقد أنه الحدث يعني يستحق أكثر من ذلك، لأن كما قلت هو فاصل بين أكثر من 2500 أو 2700 سنة من السلطة الملكية التي لم يكن في أي يوم على مستوى الطلب الشعبي أو الديمقراطي، وتغيير هذا النظام بنظام آخر تختلف تماما، تعتمد على رأي الشعب، على صوت الشعب، على مطالب الشعب، حضور الشعب. هذا الأمر هو أعتقد يعني أمر بديهي جدا ليس بعد 60، أعتقد بعد مئات السنين سيبقى هذا الحدث هو حدثا أساسيا بحت، مهما أتت الأحداث الأخرى هو لم يكون بهذا المستوى الذي لم يغير ملامح إيران، بل غيرت ملامح المنطقة وحتى العالم، رسم نوعا جديدا من الثورة، لأن الثورات التي كانت قبل ذلك تبع هناك سلطة، إجا سلطة جديدة محلها واستمر بنفس الشيء، حتى الغرب الذي غير ملايينها من الملكية، النصف ملكية غيروها نصف ملكية ونصف ديمقراطية، وأتوا ناس آخر، لكن هذا كان لديه مغزى، هو ليس يعني خلق سلطة إسلامية في الجمهورية الإسلامية في إيران، لا، بل هي كانت معاندة لأي ظالم ولأي معتدل، وأي أيضا كان تساعد وتدعم وتكون مع أي مظلوم أينما كانت في أي نقطة من العالم. هذا نقطة على أساسية الفارق بينه وبين الآخرين، يعني نحن شاهدنا ثورات كبيرة ومهمة، ولكن بقيت في دائرة ذلك لم يبدأ، بل استمر في نفس النهج، يعني حتى لم يتمكنوا، يعني الجزائر كان كما نعرف ثورة كبيرة وعظيمة، ثورة المليون شهير معروف، ولكن أيضا في استمر لم يتمكن أن يواجه العدو الذي يعني قتل الأبرياء مثل فرنسا الذي كانت تسيطر وحنهض ثرواته وقتل الأبرياء، السلطة التي أتت بعده لم يتمكن أن يثور على هذه وجه الظالم، ولكن الثورة الإسلامية كان مختلف تماما، رغم كل تكاليفها ويعني كل الصعوبات التي كانت، وكان الكثيرين يقولون أنه لا يتمكن أولا وقف الوجه، كل معتد اعتدى قبل ذلك ولحد الآن نعرف، يعني لم يستسلم أمام أي نوع من الظلم، ودعم الشعوب، يعني هناك شعوب يعني فلسطين تركوا العرب، يعني فلسطين، ولكن إيران ليس منة لأحد، لأنه هناك في ظلم، هناك في يعني معامرة كبيرة تريد أن تستولي على المنطقة،
نعم،
بعد ضرب فلسطين وبعد إقناع فلسطين، وهناك شعب مضطهد، فلذلك وقف إلى جانب هذا الشعب رغم أنه لم يكن لديه مساند وداعم، ووقف أمام الجبروت التي كانت تفكر بأنه قوة لا تقهر. هذا النقاط وهذا الأمور هو من ضمن التغييرات التي حصلت في هذا الحدث الذي كانت بدايتها في 15 شرداد. ولذلك الآن هو مختلف، يحتاج إلى دراسة عميقة وكبيرة. الثورة الإسلامية لم يكن هو هدف أو انقلاب أو تغيير سلطة فقط، هذا صحيح كان هذا كله.
طيب نعم سيد مصيب، عذرا على قطع كلامك، لكن سماحة القائد بالأمس في كلمته بمناسبة خطابه بمناسبة ذكرى رحيل الإمام الخميني أكد ضرورة التحلي باليقظة وسد الطريق أمام الحرب النفسية للأعداء. يعني ماذا قصد بالحرب النفسية؟ أين ملامح ومعالم هذه الحرب النفسية؟ وإلى أي حد يمكن أن تؤثر على الشعب الإيراني؟
دقيق، هذا الكلام دقيق ومهم وأساسي، وهو مفتاح كل الأمور التي يجب أن نستحضر له، لأن العدو أو الذي كان يراهن على هذا الهزال هو لديه أطماع سلبية. يعني إنما لم يتمكن عبر الحروب وعبر المضيق وعبر العقوبات الجائرة أن يعيد نفسه في هذا المنطقة، يريد عبر فتن داخلية، وعلى الأمر بديهي جدا أن يقوم العدو ذلك. لذلك التنويه لهذا لعدم إعطاء الفرصة للعدو أن يقوم حدث أخرى حتى قرار هذا الشعب هو أمر بديهي ومهم وواجب. أعتقد أنه كان في إشارة أساسية صراحة السيد القائد لهذا الموضوع، وكان يريد أن يكرر. طبعا دائما في عدة مرات كان هذا النقطة أثارها صراحة السيد القائد، وأعطى التحذيرات للذين قد يعني يتأثرون ببعض الإعلام الكاذب وإعلام المخادع، لأنهم يجب أن يروا ما قبل وما بعد الثورة، يجب أن يروا كيف كانت الغرب تسيطر على إمكانيات وطاقات وثروات هذه المنطقة وإيران أيضا من زمن البريطانيين الذين كانوا هم يستولون على نفط وثروات إيران، ومن ثم يعني من إجا خلفهم الولايات المتحدة الأمريكية. فعلى ضوء ذلك هذا نقطة أساسية، وأعتقد أن المجتمع الإيراني رغم حاضي الضغط والحجم الكبيرة التي هو تكون في كل أعلامها فتنة، يعرف كيف يرد، وحضوره على الصاحة يوما بعد يوم أكثر من ذي قبل أعتقد هو نموذج أساسي. صحيح قد يكون هناك نقدا لكيفية تعامل أي حكومة أو تغيير حكومة أو وزارة أو مؤسسة، ولكن أساس النظام هو أساس ديمقراطي لا يوجد بديل له أبدا. يعني لا يمكن لديك أن تأتي ببديل أفضل من أو مثله أفضل. فعلى ضوء ذلك هذا من الطبيعي أن دائما ننظر إلى سماحة السيد القائد الذي هو يرى الأمور بكامله على مساحة العالم ومساحة تاريخ هذه القوى الاستعمارية وكيفية تعاطيهم حتى مع خلفائهم الذين خدموهم ويخدمونهم بإخلاص، سوف كيف فجوا بهم، لأنه لكل يعني مجموعة الذي هم يسيطروا عليها لديه تاريخ معين، وعندما يتم تنتهي تاريخه سيزيل من ويأتي غيره. فلذلك هم يجب أن يكون هناك وعيا شعبيا، لأنه لا أحد ممكن أن لديه حرص وأهمية واهتمام للقيم والثروات وإمكانات ومقدرات هذه الشعوب إلا أصحابها والشعوب نفسها. وإلا الغربي والأمريكي شاهدناهم في العراق، شاهدناهم في أفغانستان، شاهدناهم في كل مكان، يعني أسلحتهم تدمر يوميا يعني آلاف البيوت ومئات الناس، ويقتل ويسفك ويشرد، وفي سوريا وغيرها. ولذلك هذا كلها يجب أن يكون درسا عندما يتحدث الإمام الخامنئي الموضوع، ويعطي أن يقول أنه يجب أن لا نعطي الفرصة الذي خرجناه من الباب أن يعود من الشباك.
شكرا لك الأستاذ مصيب النعيمي، رئيس تحرير صحيفة الوفاق.
أهلا وسهلا بكم. الله
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. نشكر الأستاذ مصيب النعيمي رئيس تحرير صحيفة الوفاق لمشاركته القيمة في هذا اللقاء. وطبعا الحديث كان حول انتفاضة الخامس من حزيران الخامس عشر من خرداد 1963 وقوة الشعب الإيراني، ونشكره على هذه المشاركة. ونقرأ عدد من المشاركات والمساهمات. الأخ أبو جاسم من إيران، يبدو أنه من جنوب البلاد، يقول: أروع ما في ثورة الخامس عشر من خرداد أن الشعب فيها امتثل لأوامر الإمام الراحل الحكيمة ليطيح بالنظام الملكي البغيض، وأقام النظام الإسلامي في إيران، ومهد للحضارة الإسلامية التي ستقام على الصعيد العالمي. شكرا للأخ أبو جاسم على هذه المشاركة. الأخ محمد من إيران أيضا يقول في مساهمته عبر الواتساب: هذه الانتفاضة انطلقت من مدينة قم المقدسة احتجاجا على اعتقال أزلام النظام الشاهنشاهي للإمام الخميني الذي كان مرجعا للتقليد وله شعبية كبيرة في ذلك الحين، وبذلك رسم النظام بنفسه بداية النهاية له على يد هذا الشعب وقيادته المتمثلة بالإمام الخميني رضوان الله عليه. أما الأخ أحمد من العراق يقول: سرعان ما انتشرت الانتفاضة كالنار في الهشيم لتصل إلى العاصمة الإيرانية ومدن أخرى، وأعلنت فيها الجماهير ثورة عارمة تطالب بإسقاط النظام الملكي الذي سقط بعد سنوات ليست بطويلة في إذا ما قارناها على مدى التاريخ، وأصبح هذا النظام في خبر كان، واليوم كل العالم أنظارها إلى الثورة الإسلامية في إيران التي قادها الإمام الخميني وأسس من خلالها الجمهورية الإسلامية. شكرا للأخ أحمد على هذه المشاركة. بهذا أحبتنا الكرام نصل معكم إلى ختام لقائنا هذا إيران اليوم المشهد السياسي. شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
شرفات زاهرة
شرفات زاهرة،
لقاءات نطل منها على فضاء جديد
تتحاور فيه حواس الطبيعة والإنسان
فيصغي الزمن
وتفتح العيون أجفانها على روح مبتهجة،
روح تلون أفق أحلامنا بكلماتها الموحية
مجددة الحياة بالقصائد والقلائد.
فأهلا بك عزيزي المستمع.
وأهلا بك عزيزتي المستمعة.
حيث كل شيء في أول الإصغاء
وحيث كل شيء في أول الكلام، مع برنامج
شرفات زاهرة. الأمثال
روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: مثل المؤمن مثل السنبلة تميل أحيانا وتقوم أحيانا.
وعنه صلى الله عليه وآله وسلم أيضا: مثل المؤمن كمثل النحلة، إن أكلت أكلت طيبا، وإن وضعت وضعت طيبا، وإن وقعت على عود النخر لم تكسر.
وروي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام قوله: لأهل الاعتبار تضرب الأمثال،
وعنه سلام الله عليه: إذا دعاك القرآن إلى خلة جميلة فخذ نفسك بأمثالها.
حديث في البداية.
أخي المستمع، هناك حقيقة يؤكدها منطق التاريخ، وهي أن الكثير من المناهج قد تسود فترة من الزمن، وقد تقوم على أساسها دولة وحكم، إلا أنها وبمجرد سقوط الدولة وانهيار الحكم سرعان ما تنقرض، بل وربما يتحول أتباع هذه المناهج إلى مناوئين لها وبدرجة شديدة.
وعلى سبيل المثال إخوة الإيمان، المسيحية في أشكالها الكنسية المحرفة سادت فترة من الزمن في أوروبا، وحينما سقطت حكومة الكنيسة تحول الكثير من الناس إلى أعداء لها، حتى صارت مضرب السوء هناك، فتحول الذين كانوا معها وآمنوا بها وقاتلوا من أجلها إلى رافضين ومعادين لكل ما يمت إليها بصلة ولكل ما كانت تمثله من ديانة.
وما نراه في الغرب اليوم من انحلال اجتماعي وفساد خلقي وعدم التزام بأبسط قواعد وضوابط الديانة المسيحية، ما هو عزيزي المستمع إلا ارتداد عن المسيحية التي كانت حاكمة ومهيمنة دينيا وسياسيا زمنا ليس بالقصير. وهكذا نظم أخرى لمعت وشاعت وحكمت، ولكن حينما سقطت دولها انقلب الناس إلى مناوئين لها، وليس أقرب من انهيار النظم الشيوعية الواحد تلو الآخر من مثال آخر على ذلك.
إلا أن هناك منهجا واحدا كان وسيبقى يشكل استثناء في ذلك، منهجا أظل يجدد نفسه بنفسه سواء كان المؤمنون به حاكمين أم محكومين، وهو الإسلام.
أجل عزيزي المستمع، فحينما سقطت دولة الإسلام لم يتحول المسلمون إلى أعداء لدينهم، بل ازدادوا تمسكا به والتزاما بمنهجه. وهذا راجع إلى أن الإسلام يمتلك عوامل ديناميكية في جوهره الفكري والسياسي تجعله قادرا على تجديد نفسه وتجذير وجوده داخل أتباعه والمؤمنين به.
وما نعيشه اليوم من صحوة إسلامية ونهضة تجديدية تستلهم حركتها ومسيرتها من روح الإسلام وأصالته، إنما يدلل على أن الإسلاميين قادرون إذا ما خسروا المواجهة في جولة أو أكثر، هم قادرون على إعادة ترتيب الأوراق وتنظيم صفوفهم مستفيدين من القراءات النقدية لما سبق من تجارب. وما نشاهده اليوم من ظاهرة إسلامية تجتاح مجتمعاتنا إنما يثبت حركية الفكر الإسلامي وقدرته على تجاوز الجمود والانغلاق.
شرفة للشعر.
قال أحد الشعراء: وكم عثرة لي باللسان عثرتها، تفرق من بعد اجتماع من الشمل.
يموت الفتى من عثرة بلسانه، وليس يموت المرء من عثرة الرجل.
فعثرته من فيه تذهب نفسه، وعثرته بالرجل تبرى على مهلي.
وقال شاعر آخر:
إذا ما الدهر جر على أناس حوادثه أناخ بآخرين.
فقل للشامتين بنا أفيقوا، سيلقى الشامتون كما لقينا.
أخي المستمع، أضف إلى معلوماتك.
أيها الأصدقاء، يستعمل أهل مدينة كاجوشيما في اليابان المظلات على نحو متواصل ليل نهار وفي فصول السنة الأربعة. قد تسأل عزيزي المستمع عن سبب هذه الظاهرة، فنقول لك إنها للوقاية من الغبار البركاني الذي ينبعث من بركان ساكوراجيما القريب من المدينة، وذلك على نحو مستمر أيضا ومتواصل. عرفانيات.
أخي المستمع، أعاد أحدهم بعض العارفين فوجده مبتلا بأمراض عديدة وآلام شديدة، فقال لتسليته: يا هذا، من لا يصبر على البلاء فليس صادقا في دعوى المحبة. فرد العارف: ليس كما قلت، ولكن من لا يجد لذة في البلاء لم يكن صادقا في دعوى المحبة. أقوال مضيئة.
من تعرى عزيزي المستمع من لباس التقوى لم يستتر بشيء من لباس الدنيا.
وورد في المأثور قول أحد الصالحين: إذا لبست ثوبا فظننت أنك فيه أفضل مما في غيره فبئس الثوب هو لك.
وقال أحدهم: ما رأيت أحدا بين يدي قط إلا أحببت أن أرى ثيابي عليه. فاعلموا يا بني أن ثيابكم على غيركم أحسن منها عليكم. محطات للتأمل.
قال أحد الصلحاء: الدنيا العافية والشباب الصحة والمروءة الصبر والكرم التقوى والحسب المال.
وقال آخر: لا خير في من لا يجمع المال حتى يصون به عرضه ويحمي به مروءته ويصل به رحمه.
الشرفة الأخيرة.
مستمع الكريم، عتب حكيم على حكيم فكتب المعتوب عليه إلى العاتب: يا أخي، إن أيام العمر أقصر من أن تحتمل الهجر. فرجع إليه.
وكتب سلمان الفارسي إلى أبي الدرداء: أما بعد، فإنك لن تنال ما تريد إلا بترك ما تشتهي، ولن تنال ما تأمل إلا بالصبر على ما تكره. فليكن كلامك ذكرى وصمتك فكرى ونظرك عبرة، فإن الدنيا تتقلب وبهجتها تتغير، فلا تغتر بها، وليكن بيتك المسجد. فأجابه أبو الدرداء:
أما بعد، فإني أوصيك بتقوى الله، وأن تأخذ من صحتك لسقمك، ومن شبابك لهرمك، ومن فراغك لشغلك، ومن حياتك لموتك، ومن جفائك لمودتك. واذكر حياة لا موت فيها في إحدى المنزلتين، إما في الجنة وإما في النار، فإنك لا تدري إلى أيهما تصير. أيها الأصدقاء، نعاود اللقاء معكم
ومع شرفة زاهرة جديدة.
سنلتقي مع بسمة حلوة،
بسمة ممتلئة بروح الأمل والعمل،
وسنلتقي معا
على ضفاف محطات ملونة،
نتبادل عندها التحايا،
شرفات زاهرة.
وتسبيح النبي هو ذكر المرسلين تسبيح النبيين ومنهج العارفين جادهم في طريق الله.
الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 أكبر الله أكبر
الله الله ربي اسمه منقوش فيه.